أتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين واللعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنتي الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء، وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إني رضيت بهم أمة فرضني لهم إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وروى الصدوق عن أبي حمزة الثمالي عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: فينا نزلت هذه الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وفينا نزلت هذه الآية وجعلها كلمة باقية في عقبه والإمامة في عقب الحسين بن علي بن أبي طالب إلى يوم القيامة. وإن للقائم منا غيبتين إحداهما أطول من الأخرى، أما الأولى في 6 أيام أو 6 أشهر أو 6 سنين، وأما الأخرى فيطول أمدها حتى يرجع عن هذا الأمر أكثر من تعلق به من يقول به، فلا يثبت عليه إلا من قوي يقينه وصحت معرفته ولم يجد في نفسه حرجا مما قضينا وسلم لنا أهل البيت. صل على محمد وآل محمد. يوم أمس وفي حي الشعلة في بغداد استشهد 19 شخصا وجرح أكثر من 30 إثر انفجار سيارتين مفخختين قرب مطعم وملعب لكرة القدم في حي الشعلة ذات الأغلبية الشيعية إلى أرواح الشهداء الفاتحة. مسألة فقهية ثم أدخل في موضوع الخطبة. النافلة تشترك مع الفريضة صلاة الواجبة في أمور كثيرة، أشير إلى بعض منها فقط. واحدة منها أنه إذا شك في جزء منها في المحل لزم الإتيان بها، يعني شك في إتيان السورة قبل أن يهوي إلى الركوع، هنا يجب أن يأتي بهذه السورة. أي جزء يشك فيه ما دام في المحل لم يتجاوز ولم يدخل في المحل الموضع الآخر، هنا يجب الإتيان به. أيضا أنه إذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني، مثلا شك في الفاتحة وقد دخل في التوحيد، هنا لا يعتني، دخل في جزء آخر. أيضا من جملة المشتركات أنه إذا أنقص ركنا من أركان الصلاة سواء كان تركه لهذا الركن عن عمد أو عن سهو تبطل صلاته حتى لو كان عن سهو. ومن جملتها أنه إذا نسي إنسان نسى جزء من أجزاء الصلاة بعدين علم بأنه تركه، مو شك، تحدثنا سابقا شاك، الأتام لم يأتي، الآن له متأكد أنه ترك شيئا ونسيه، فهنا ذكروا بأنه إذا لم يدخل في ركن لاحق فيجب عليه أن يأتي به. مثلا مرة يعلم بأنه ترك الفاتحة أثناء قراءة السورة علم بأنه ترك الفاتحة وقبل الركوع، هنا يجب أن يرجع ويأتي بالفاتحة ثم السورة ثم يركع. أما إذا علم بذلك بعد الدخول في الركن الذي يكون بعد ذلك المنسي، المنسي افترضنا الفاتحة، فدخل في الركن الذي بعد الفاتحة وهو الركوع، أو الركن بعد الفاتحة هو الركوع، فدخل في الركوع وتذكر، هنا هذه صلاة صحيحة لأن المنسي كان ماذا؟ واجب. أما إذا كان ذلك المنسي ركنا ودخل في ركن آخر تبطل صلاته. هذا بشكل مختصر. أما بالنسبة إلى الفروق، تفترق النافلة عن الفريضة في أمور معينة، من جملة أشير إليها بشكل موزج جدا، أنه في الصلاة الشك في عدد الركعات، طبعا ذكروا أنه الشك في الركعات إذا كانت صلاة ثنائية أصلا صلاة باطلة، وذكروا فروض صحيحة أشرت إلى بعضها في الخطب الفائتة. أما في النافلة يجوز له أن يبني على الأقل أو الأكثر، يعني شك بين الأولى والثانية، يستطيع أن يبني على أنها الأولى ويستطيع أن يبني على أنها الثانية، يتخير في ذلك. ومن جملتها أنه لا سجود سهو في النافلة، حتى لو أتى بما يوجب سجود السهو، مثلا من تكلم ساهيا في الصلاة، في الصلاة الفريضة يجب أن يأتي بسجدتي السهو. أما بالنسبة إلى النافلة إذا تكلم سهوا لا يأتي بسجدتي السهو. أيضا من جملة الفروق أنه لا يقضى الجزء المنسي، هناك أجزاء منسية تقضى بعد الصلاة الفريضة، من نسي السجدة الواحدة أو من نسي التشهد يقضيهما بعد الصلاة في النافلة، حتى لو نسي مثلا السجدة الواحدة، مثلا نفترض في الركعة الأولى نسي السجدة، ما تذكر هذه السجدة إلا بعد ما ركع في الركعة الثانية في النافلة، كان هذا بعد الصلاة لا يقضي هذه السجدة، بينما إذا كان في الفريضة طبعا يقضيها. ومن جملة الفروق أن زيادة الركن سهوا، زيادة العمدية للركن تبطل سواء في الفريضة أو النافلة. أما الزيادة الركنية السهوية، نفترض شخص في صلاة النافلة ركع مرتين سهوا، صلاته صحيحة ويمضي في صلاته، ما يعيدها ما يبطلها، يمضي في صلاته. ولهذا يقولون بأنه من الفروق التي ذكروها، لأن الركن ركن يجب أن يؤتى به، أنه الشخص إذا نسي ركنا، نفترض شخص على سبيل المثال نسي السجدتين من الركعة الأولى، نسي السجدتين ثم دخل في ركوع الركعة الثانية، هنا دخل في الركن في الصلاة الواجبة الفريضة، هذه صلاة باطلة لأنه فاته ركن ودخل في ركن آخر. أما بالنسبة إلى النافلة فهذه الصلاة تعتبر صحيحة، تكليف أن يرجع مرة ثانية يأتي بالسجدتين، مع أنه أتى بركوع، مع أنه أتى بركوع سيأتي بركوع آخر، يعني سيزيد ركوع، ولكن زيادة الركن سهوا هنا يعتبر في ملحق بالسهو، زيادة الركن سهوا لا تبطل الصلاة في النافلة، أما في الفريضة فتبطلها هنا، فبالتالي يجب التدارك. الموضوع مرتبط، وإن شاء الله بشكل مختصر أتحدث إن شاء الله ضمن دقائق معدودة. الإنسان غارق في نعم الله عز وجل، تحيط به في كل موضع وفي كل زمان، هذه النعم متفاوتة وكلها توجب على الإنسان أن يشكر الله عز وجل عليها، ولكن بسبب تفاوتها تكون مسؤولية الإنسان أمام الشكر بعض النعم أكثر وأشد، المسؤولية تتعاظم في مواجهة تلك النعمة ومقابلتها أمام الله سبحانه وتعالى. ولا توجد لدينا نعمة أعظم على الإنسان من ولاية محمد وآل محمد. أشير إلى بعض الروايات مختصر. في البصائر يروي الصفار بسند صحيح، يقول: ولايتنا ولاية الله عز وجل، من عظمتها أن الله عز وجل فرضها على الكل. ولايتنا ولاية الله التي لم يبعث الله نبيا قط إلا بها. في البصائر أيضا في قوله تعالى: فاذكروا آلاء الله، يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: هي أعظم نعم الله على خلقه وهي ولايتنا. في رواية ثالثة أيضا في الصدوق، في الخصال للصدوق، عن أبي حمزة الثماني، أبي حمزة الثماني ينقل عن إمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، الإمام يضرب كلام لطيف، لاحظوا دققوا في كلام الإمام. الإمام يقول بأن بني الإسلام على خمس، ثم يريد أن يبين الصلاة والزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان وولايتنا أهل البيت، يريد أن يبين أفضلية الولاية. طبعا من جهة، هناك جهات متعددة في أفضلية، إحدى الجهات يشير إليها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يقول بأنه كل هذه ما بني عليه الإسلام الأربعة يمكن في بعض الحالات تترك. الإنسان إذا كان مريض ما يصوم، إذا كان عاجز في بعض الحالات بعض الشروط متوفرة الصلاة ما يصلي، ما يصلي. فيما يرتبط بحج بيت الله ما كان مستطيع ما يجب عليه الحج، لاحظتوا؟ والزكاة إذا كان فقير ما يجب عليه، ولكن ولايتنا قال هذه ما تسقط عن أحد في أي حال من الأحوال، مريض كان، غير مريض، فقير، غني، ولاية أهل البيت عليهم السلام الله عز وجل أثبتها في الرقاب على الجميع وفي كل الحالات وبدون استثناء. فيما يرتبط بفضل هذه الولاية، لاحظوا هذه الولاية كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، فقط من باب الإشارة أشير. رسول الله كم أوصى بولاية أمير المؤمنين في الآيات القرآنية؟ كم تمت الوصية بها؟ وللأسف يومنا هذا يأتي البعض يشكك في دلالة الآيات القرآنية على ولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال رسول الله عن أمير عليه السلام أن فيما يشير بأنه حبه إيمان وبغضه نفاق، ولهذا كانت العلامة الفارقة بين المؤمن والمنافق حب أمير المؤمنين من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله إذا جاءه المنافق كان يكبر 4 مرات بتكبير عليه، ما كان 5. إذا كان مؤمن كان يكبر عليه 5. البعض ما عرف السر، ولهذا تلاحظون غير الشيعة الإمامية يكبرون 4 والشيعة الإمامية يكبرون 5. هنا في الرواية الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الإمام الصادق يسأله وصير لماذا صارت هذه 4 ولا 5، قال السبب أن هذه إشارة إلى الدعام الدين الخمسة، واحدة منها الولاية. اللي ما عنده ولاية كان رسول الله يكتفي عليه ب4، اللي عنده الولاية كان رسول الله يكبر عليه 5. فهؤلاء بلغهم أن رسول الله كبر 4، ما ميزوا واختلطوا مع التحريف، ما ميزوا ما بين 4 و5. الرواية لدينا رواية معتبرة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الصدوق، يروي الصدوق: كان رسول الله يكبر على قوم 5 وعلى قوم 4، حتى في فقهنا مدون هذا. فإذا يكبر على رجل 4 اتهم في دينه، يعني في ولايته لأمير المؤمنين، هذه كان منافق من المنافقين. على كل حال، فيما يرتبط بهذه النعمة العظيمة هناك مسؤوليات على الإنسان يؤديها مقابل هذه النعمة، وهذه المسؤوليات تتطلب شروط. يعني حتى يؤدي الإنسان، حتى يؤدي حق هذه النعمة العظيمة ويحافظ عليها، يجب أن يكون محافظ على شروط معينة. الرواية التي صدرت بها الخطبة تشير إلى بعض تلك الأمور، وبعض الروايات إن شاء الله بشكل مختصر لأن الوقت ما يسعني أذكرها جميعا، أشير إلى بعضها فقط، تشير إلى بعض تلك يعني بعض تلك الواجبات المسؤوليات. لاحظوا الرواية التي صدرت بها الخطبة تقول بأنه هذا يعني الذين يثبتون على الولاية في عهد غيبة الإمام عجل الله تعالى فرج الشريف، يقول بأنه لا يثبت على هذا الأمر إلا من قوي يقينه، لازم يكون يقين قوي. إذا تضعضع اليقين هنا يسقط، يسقط، ما يمكن أن يثبت على هذه الولاية. والرواية تقول بأن أكثر الناس، تحذير لي ولجميع المؤمنين، أكثر الأكثر أيها الأحبة، إلا من قوي يقينه. قوة اليقين تستلزم أن الإنسان ينظر ما هي الأشياء التي تفسد اليقين. في الروايات عن أمير المؤمنين علي بن الصلاة والسلام تشير إلى بعضها، مثلا الشك، الشك. ولهذا البعض أحيانا، أشرت أكثر من مرة إلى هذه النقطة ونقطة مهمة، البعض يقول والله هذا ما أنكر، هذا يشكك، وهذا التشكيك هو الذي يفسد اليقين، والإنسان إذا ما قوى يقينه يسقط، ما يثبت في الامتحان. نقطة أخرى يشير إليها أمير عليه السلام، قال غلبة الهوى، يفضل مصالحه، مصالح حزبه، مصالح جماعته، مصالح السياسية على أي شيء، حتى لو كان على حساب الدين. لو كان تحالفه مع جهة وطرف معين يستوجب تقويته، ما عنده مانع، حتى لو الناس يبدون يشكون في بعض المسلمات العقادية، مو مهم عنده، المهم أنه هو يصير متسلط أو مثلا في موقع متقدم. هذا الذي يقدم الدنيا على الدين. أيضا الروايات تشير إلى ما يفسد اليقين، خلطة أبناء الدنيا. إذا واحد اختلط مع أبناء الدنيا كثرة، قومته وقعدته مع أبناء الدنيا، هذا الشخص أيضا يفسد يقينه. وكثيرة، هي فقط من باب الإشارات أنا أشير إليها أيها الأحبة، وكثرة الجدال. أنت تطرح حجتك على الآخر، لا يقع الإنسان في المراء، المهم تبين الحجة، تكون واضحة، والإنسان يستعين بأهل الخبرة في بيان الحجة. إذا بانت الحجة بعد ذلك الإنسان يتجنب المراء. هذا المراء من الأمراض الأخلاقية، يفسد يقين الإنسان. وقصرت معرفته، اللي قصرت معرفته يسقط، لازم يكون معرفته بالحد المطلوب. من الموجبات، لاحظوا الإنسان حينما تقصر معرفته، هذا يبين أن في هذه الفترة، فترة الغيبة، هناك امتحانات. ما يكفي الإنسان يقول والله أنا معتقداتي هالمعتقدات البسيطة، لا، أساسا الشبهة تطرح أمامك، لو شئت ما أبيت تطرح أمامك تسمعها. فإذا ما كنت بالمستوى المطلوب، معرفتك تصير قاصرة، قصرت معرفتك تسقط في الامتحان. يعني أريد أن أقول هنا أن في هذه الفترة، مع هذا الانفتاح، مع هذه الفضائيات، مع غيرها، ما يمكن الإنسان أن يغلق أسماعه ويغلق ويقول أنا لا أرى ولا أسمع. هنا مسؤولية أن يتابع حتى لا تكون معرفته قاصرة. والآن الوقت مختلف، غير في الزمان السابق. هذه نقطة. والتسليم لنا أهل البيت، التسليم لنا. ما يقول شخص والله الأمة عليهم السلام يوصون بالتقية ويقولون، يأكدون على التقية، ويقول ما عندنا تقية في زمن الغيبة، أو أهل البيت عليهم السلام يؤكدون على البراءة من أعداء الله عز وجل. لا أتكلم أنا على العلن الذي يثير، ولكن على الأصل، بحيث حتى في المجلس الخاص حينما تبرأ من أعداء الله، أعداء أهل البيت، يبدأ يقول لا، ويبدأ يشكك ويتوقف. هذا لم يسلم لأهل البيت عليهم السلام، وهم تبرأوا من أعداء الله عز وجل. هذه القضية، الإنسان لا يسلم لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الإنسان المسلم هو الذي يثبت، الذي لا يسلم. وهناك نقاط طبعا أنا يعني لا أريد أخذ في الموضوع أكثر من هذا، مجرد إشارات، لأن أريد أختصر على الوقت، إن شاء الله دقيقتين اسمحوا لي. من موجبات أيها الأحبة، من أيضا من القضايا التي هي توجب الشك والريبة في هذا الزمان، أن البعض يريد أن يفرض تكليفا معينا خاصا بشكل خاص فقط، هذا أو لا، هذا الشكل فيما يرتبط بالتكليف العملي. أنه البعض يقول بأنه، وهذه كما سمعتموها، حوزة ناطقة وحوزة صامتة، لا نقبل حوزة صامتة، نريد حوزة ناطقة، يفترض تكليف معين. أنا أنقل لكم قصة هنا، وفي حياة السيد البيقاني منقولة، وأختم بها. في كتاب عن حياة السيد البيقاني، اسم الكتاب نوري أز ملكوت في حياته، في الصفحة باللغة الفارسية طبعا، صفحة 188 أن الإنسان يرجع إلى العلماء في قضايا دينه حتى يحفظ دينه، مو أي واحد، إلى المراجع المسلم لهم في الحوزات، مو أي واحد، وخصوصا مع كثرة الأدعياء في زماننا هذا. ينقل عن الشيخ باقر البيقاني قصة فيها دلالة، يقول بأن الشيخ عبد الكريم الحائري كان في زمن الملعون الرضاشة، هذا كان يعني يستخف بدين الله عز وجل ويحارب الشعائر وغير ذلك، كثير من القضايا ارتكبها، وكان يجاهر وكان يدعو إلى السفور ويمنع الحجاب وغير ذلك، معروف قصته. يقول الشيخ عبد الكريم الحائري كان يحرص على أن يبقي هذه الحوزة، الحوزة التي يرجع إلى الناس يحفظون بها دينهم، وكان يقدر بأنه إذا تمت نوع من المواجهة ما كان متأكد ماذا سيصير، يمكن تسقط الحوزة، كان يمكن أن يخسر الحوزة، فلهذا كان يقدر أنه يتحمل، قال نحن نمضي في طريقنا ونتحمل، نتحمل، المهم نحافظ على هذا الأساس، نحافظ على هذا الأساس. كان في المقابل أحد العلماء وذكروا اسمه شيخ نور الله النجف الإصفهاني، أحد العلماء هذا كان له رأي آخر، كان يرى بأنه لا لازم نتصدى. فالسيد البيقاني نفسه، السيد البيقاني هذا ينقل عن السيد البيقاني مباشرة، يقول بأن السيد البيقاني يقول بأنه مقابل هذا صار نوع من التردد، يقول رأيت في عالم، وأنا كنت أيضا من المحتارين يعني صارت حيرة، رأيت في عالم الرؤيا، توسلت بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرج شريف، ونحن نلجأ دائما نتوسل بالإمام في المعضلات، هو الذي ينقذ، هو الذي يرعى شيعته، هو الذي يرعى شيعته في الشدائد، توسلت بالإمام صلوات الله والسلام عليه بأنه بين لنا الوضع على الأقل، خلت استنير أنا أخرج من هذه الحيرة. فيقول بأنه كان في شهر رمضان وفي المدرسة الفيضية، نمت في شهر رمضان المبارك، فرأيت في عالم الرؤيا بأنه لوح في السماء وكان مكتوب عليها، قال إذا ظهرت الفتن، وهذا لدينا نظائره في الرواية، مثلا ارجعوا إلى فلان فإنه حجتي عليكم، أو مثلا غير ذلك من الروايات، فعني يؤديان وغير ذلك من أصحاب الأئمة، هذا النص هالمعنى وارد، قال إذا ظهرت الفتن فعليكم بالشيخ الحائري الشيخ عبد الكريم مؤسس الحوزة. يقول أنا بعد ما استيقظت عرفت الوضع، عرفت ما هي المسؤولية. الشيخ الأراكي ينقل يقول أنا سمعت من أحد اللي كانوا في مجلس النواب في ذلك الوقت أيام رضا شاه، كان نائب عن قم، كان يقول بأنه سمعت، يقول كان يسمع ينقل عن رضا شاه، قال هذا لو كان يعني ينقل رضا شاه يقول عن الشيخ عبد الكريم حاري، قال لو هذا كان يريد أن يقوم بوجهي أنا أبعده إلى مكان بعد اللي ما يشوف نفسه إلى هذا الحد. ولكن ماذا قال؟ ما كذا كان الشيخ عبد الكريم الحائري من نقلوا له هذه الرؤية؟ قال إذا كانت هذه الرؤية الصادقة، لاحظوا الجواب، قال إحنا خلينا نستعد للهراوات، ما يخالف نتحمل الهراوات بس تبقى هذه الحوزة لأن بها حفظ الدين. وكثير من علمائنا في حوزة النجف تحملوا ما تحملوا حتى تبقى الحوزة، تحملوا ما تحملوا، دخلوا السجون، كم من قتلهم هذا الملعون صدام وغير ذلك، المهم حاولوا أن يحافظوا على هذه الحوزة، والحمد لله بقيت حوزة النجف. ولهذا نحن في مهماتنا نرجع إلى المراكز والعلماء المشهود لهم في الحوزات العلمية. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على ولاية محمد وآل محمد. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، وامتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك، وخذل من خذلهم، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهم سالمين غالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه المستشهدين بين يديه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا. اللهم فرج عن جميع المؤمنين والمؤمنات، لا سيما المرضى منهم المكروبين. اللهم احفظ العتبات العاليات، اللهم احفظ حرم مولاتنا زينب بنت أمير المؤمنين صلوات الله عليها، وإلى موت الحاضرين نهدي الجميع ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.